بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. الأمر الثامن أيضا قبل الدخول في أصل المسألة، احنا تقريبا قلنا كملة المقدمات، بس يظهر أن هناك مقدمة لا بد من التعرض لها تبعا لصاحب الكفاية. الأمر الثامن الذي يذكر في المقام والذي ذكره صاحب الكفاية هو أن صاحب الكفاية قسم النهي عن العبادة إلى أقسام. أن النهي عن العبادة يتصور على أقسام. القسم الأول هو النهي الذي يتعلق بذات العبادة، كالنهي عن صوم الحائض، صلاة الحائض، النهي عن صوم العينين. هنا النهي يتعلق بذات العبادة، هذا قسم. القسم الثاني ما تعلق بجزء العبادة، بجزء العبادة، كالنهي عن قراءة سور العزائم في ماذا؟ في الصلاة. هذا نهي عن جزء العبادة. القسم الثالث ما تعلق بشرط العبادة، بشرط العبادة، هذا القسم الثالث، كالنهي عن التستر بالحريرة في الصلاة، والتستر من شرائط ماذا؟ من شرائط الصلاة. أو كالنهي عن الوضوء والطهارة المفروض بالماء المغسول في الصلاة، هذا أيضا نهي عن ماذا؟ عن شرط الصلاة، شرط العبادة. القسم الرابع هو النهي عن وصف العبادة، لكنه مع افتراض أن هذا الوصف وصف لازم للعبادة لا يفترق عنها، ومثل له بالنهي عن الجهل في القراءة في الصلاة الإخفاتية مثلا، أو النهي عن الإخفات في القراءة في الصلاة الجهرية. وسيأتي بيان كيف أن هذا الجهر والإخفات من الأوصاف الملازمة للعبادة، مقصود بها أنه لا يمكن تصور الجهر والإخفات المنهي عنه في غير شنو؟ في غير القراءة، في غير العبادة، فهو ملازم للعبادة، هذا المقصود. القسم الخامس والأخير هو النهي عن وصف العبادة، لكن الوصف ليس لازما علما للعبادة، بل يمكن أن ينفك عنها، ومثل له بالنهي عن الغسل في الصلاة، وعلى النهي عن الغسل، الغسل بصفة صفة شنو؟ الصلاة، لكنه واضح أنه ليس صفة شنو؟ ملازمة للعبادة، بإمكان أن تقع العبادة في غير شنو؟ في غير الأرض المقصورة، فهو وصف لكنه ليس ملازم. هذا القسم الخامس. ذكر صاحب الكفاية بعد هذا التقسيم أن القسم الأول لا إشكال في دخوله في محل النزاع الآتي. يا القسم الأول النهي عن ذات العبادة يدخل في محل النزاع بلا إشكال، فيقع الكلام في أن النهي عن صلاة الحائض هل يوجد فسادها أو لا، النهي عن صوم يوم العيدين يقتضي فساد الصوم أو لا. فإذا القسم الأول لا أشكال في دخوله في محل نزاع، وأما القسم الثاني وهو النهي عن جزء العبادة، هذا هل يدخل في محل النزاع أو لا يدخل في محل النزاع؟ صاحب الرأي يقول من هذا كالقسم الأول بلا فرق بينهما، هو داخل عليكم السلام في محل النزاع أيضا بلا إشكال. لماذا؟ يقول لأن النهي متعلق بجزء شنو عبادة، وجزء العبادة شنو عبادة، فيدخل في محل النزاع. جزء العبادة عبادة، فالنهي المتعلق بجزء العبادة هو نهي عن العبادة، فيدخل في محل النزاع. كلام يعني في ماذا؟ لأن النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو لا يقتضي فسادها، هذا أيضا نهي عن ماذا؟ عن العبادة. فأي فرق بينه وبين القسم الأول؟ غاية الأمر في القسم الأول النهي يقع عن ذات العبادة، هذا يقع عن شنو؟ عن جزء العبادة اللي هي شنو؟ عبادة أيضا في نفسها. فلا إشكال أيضا في دخوله في محل نزاع. ثم طرح مسألة اللي هي يعني يمكن استغناء عنها، ماكو داعي ذكرها هنا. شو ذكر؟ لأنه نعم فساد كل العبادة أو فساد الجزء، إذا قلنا بأن النهي يقتضي الفساد لا يستلزم فساد العبادة، لا يستلزم فساد العبادة إذا لم يقتصر عليه، يعني على الجزء المنهي عنه. يقول النهي عن جزء العبادة يدخل في محل النزاع، فإذا قلنا أن النهي عن العبادة مفسد لها، واضح، فماذا يفسد؟ جزء اللي هي العبادة المنهي عنها، هذا النهي متعلق بالجزء العبادة يقتضي فساد شنو؟ الجزء اللي تعلق به النهي، فساد الجزء يستلزم فساد أصل العبادة؟ يقول لا، ما يستلزم فساد أصل العبادة إذا بأشهر إذا لم يقتصر على هذا الجزء المنهي عنه، بل جاء بجزء آخر بفرد آخر نسميه أصح من الجزء غير المنهي عنه، غير المنهي عنه. يعني شنو؟ صلى جاب سورة عزائم، وقلنا انه هي عن سورة العزائم في الصلاة، قرأ سورة عزائم، ثم بعد ذلك من خلص قرأ سورة التوحيد، واضح؟ هنا تصح صلاته او لا؟ تصح صلاته. وهذا معناه ان فساد الجزئي باعتبار النهي عنه ما يستلزم فساد شنو؟ فساد العبادة. نعم نعم، إذا اقتصر على الجزء المنهي عنه تفسد العبادة بلا إشكال. واضح ليش تفسد؟ تفسد لأنه لم يأتي بجزئها، مو المفروض أن هذا مو جزء المنهي عنه. فإذا اقتصر على قراءة سورة العزائم في الصلاة مع النهي عن قراءة سورة العزائم تفسد الصلاة بلا إشكال لعدم الاتيان شنو بجزء المعتبر، فتفسد بلا إشكال. كما أنه في حتى في حالة الاتيان بالفرد الآخر من الجزء غير المنهي عنه، قد يلزم من ذلك محذور آخر يوجد فساد الصلاة، وهو ما يعبر عنه بمحذور شنو؟ القران بين السورتين. واضح؟ إذا قلنا بأن القران بين السورتين شنو مبطل للصلاة، لكن هذا محذور آخر ما له علاقة مع كلامنا. واضح؟ يوجب. أما إذا لم يقتصر على الجزء المنهي عنه بل أضاف جزءا فردا غير منهي عنه، وقلنا بأن القرآن بين سورتين إحداهما المحرمة منهي عنها والأخرى غير محرمة، هذا قرآن غير مبطل شنو للصلاة. حتى إذا قلنا أن القرآن بين سورتين لا نهي عنهما مبطل، فالقرآن المبطل على تقدير أن القرآن مبطل، يا قرآن قرآن بين سورتين لا نهي عن أحدهما، أما القرآن بين سورتين إحداهما منهي عنها والأخرى غير منهي عنها، هذا ما يحقق القرآن المبطل، فحينئذ فساد الجزئي لا يستلزم فساد السنة. واضح؟ هذا في القسم الشنو الثاني. واما القسم الثالث نستعرض كلام صاحب الكفاية حتى نشوف شنو غرضه من هذا الكلام. اما القسم الثالث فصل صاحب الكفاية في شرط العبادة المنهي عنها، قال في بعض الاحيان يكون شرط المنهي عنها هو بنفس عبادة، ايضا هو عبادة بنفسه من قبيل الطهارة كشرط في الشنا في الصلاة، طهارة عبادة بلا طهارة عبادية بلا أشكال. فإذا كان الشرط المنهي عنه شرط العبادة المنهي عنه من قبيل الطهارة اللي هي عبادة بذاتها، يدخل في معنى ليش ما يدخل في معنى النساء؟ يدخل في معنى كلامنا في أن النهي عن العبادة يستلزم فسادها أو لا، سواء كانت هذه العبادة هي ذات العبادة كما عبر أو جزء العبادة أو شنو أو شرط العبادة اللي هو أيضا العبادة، فيدخل في محل النزاع. وأما إذا كان الشرط ليس عباديا أصلا ثم عبادة، هذا يتحقق الغرض منه كيفما اتفق حصوله كالتستر، تستر مو عبادة. فلو فرضنا واحد لبس ثوب رياء يقدر يصلي بيه لو ما يقدر؟ مو عبادي. فنهي عن ماذا؟ عن هذه عن هذا الشرط شنو؟ العبادي، الغير العبادي. هنا قال بأن فساد، بأن حرمة هذا الشرط الغير العبادي لا تستلزم فساد العباد المشروط مشروط به، ما يستلزم فساد العباد. واضح؟ لسبب بسيط وهو أن هذا الشرط ليس شنو عبادية، يعني يتحقق الغرض منه ولو جئت به على نحو غير عبادي. النهي عنه خب شي يسوي لك أكثر من أنه حتى ما تقدر تقصد القربة شنو به، مو هو ليس شرطيته وليس مأخوذ فيها شنو قصد القربة. فمن يتستر بثوب، واضح، بثوب منهي عنه يقول أن هذا مقتضى القاعدة هو أنه لا تبطل الصلاة لماذا؟ بمجرد النهي عن ماذا؟ عن هذا الشرط الغير العبادي. هذا القسم ياهو ثالث. وأما القسم الرابع، القسم الرابع ياهو هو النهي عن الوصف الملازم عبر عنه من قبيل الجهر والإخفاء في القراءة. صاحب الكفاية يقول بأن هذا القسم الرابع النهي عن يساوق النهي عن الموصوف، النهي عن الوصف الملازم يساوق النهي عن الموصوف نفسه، ومن هذه الزاوية يدخل في محل كلام، لأن الموصوف عبادة بلا أشكال. لأننا نتكلم عن النهي عن وصف العبادة، فإذا كان النهي عن الوصف الملازم يسري يسري المن إلى الموصوف إلى العبادة، فإنه يدخل في محل شنا النزاع، فيكون نهيا عن العبادة فيدخل في محل النزاع. واضح من قبيل الجهر والإخفاء. يقول أن الجهر وصف ملازم للقراءة، لأن النهي عن الجهر في القراءة في الصلاة الإخفاتية هو في واقعه نهي عن الصلاة الجهرية، عن القراءة الجهرية، هو نهي عن القراءة هذا معنى، هذا معنى في صلاة الظهر لا تجهر بالقراءة. يعني شنو؟ نهي عن الصلاة الجهرية، عن القراءة الجهرية في صلاة الظهر لا تقرأ قراءة شنو جهرية. هذا معناه شنو؟ معنى أن النهي المتعلق بالجهر يسري المن إلى القراءة. واضح؟ المضغوضية المتعلقة بالجهر تسري المن إلى القراءة. ما ممكن أن نتصور في القراءة الجهرية في صلاة الظهر أن النهي يتعلق بخصوص الجهر وتبقى القراءة شنو غير منهي عنها، بل النهي يسري من الجهر إلى القراءة. وهذا معنى شنو بالكلام أن النهي عن الوصف الملازم يسري إلى الموصوف نفسه، فيكون الموصوف اللي هو عبادة بحسب الفرض منهي شنو عنها، فيدخل في محل النزاع. هذا القسم الرابع. القسم الخامس والأخير وهو الوصف غير الملازم. واضح؟ الوصف غير الملازم. هذا الوصف غير الملازم تارة نفترض أنه هو لا ملازم للموصوف ولا متحد معه خارجا، أصلا غير متحد معه خارجا. واضح؟ يعني في الخارج هناك وجودان، أحدهما يمثل الموصوف والآخر يمثل شنو الوصف. من قبيل اجتماع الموردي في مسألة الاجتماع، نظر إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، الصلاة تتصف بشكل ما بأنها شنو صلاة النظر فيها علما إلى الأجنبية. لكن هذا الوصف هو الوصف أولا غير لازم كما هو واضح، مو يمكن أن ينفك عن الصلاة، وثانيا أنه شنو أنه لا يتعد مع الصلاة خارجا. هناك فعلان في الخارج، وجودان في الخارج، واحد صلاة واحد شنو النظر إلى الأجنبية. هذا لا إشكال في أن النهي عن الوصف ما يسر علما، ما له علاقة يسر الموصوف. ليش يسر الموصوف؟ هذا وجود هذا وجود، ولا تلازم بينهما حتى يتخيل واحد خطأ أن المتلازمين يجب أن يشتركا شنو مثلا في الحكم. ما تلازم أصلا بينهما، فإذا ماكو مجال لتوهم سريان النهي من هكذا موصوف إلى من هكذا وصف إلى الموصوف. هذا العزبة. يعني التوهم قد يجي من فيما إذا كان الوصف يتحد وجودا مع موصوفه، كما في مثال شنو الخاص في الصلاة، ولذا هو مثل بالخاص. واضح؟ مثل بالخاص. هذا في الحقيقة يدخل، ما يدخل في مسألتنا، يدخل في مسألة الاجتماع المتقدم. مو فإن قلنا هناك بالامتناع، واضح؟ بالامتناع فحينئذ نلتزم بماذا؟ امتناع اجتماعي هذا الناهي مع ماذا؟ مع الامر بايش؟ بالصلاة. يستحيل اجتماع النهي عن الغصب والامر بايش؟ بالصلاة. يعني ان الصلاة الغصبية صلاة في الارض المغصوبة ما يعقل ان تكون ام مامور بها وام شنو؟ منهي عنها. ليش؟ لاننا نقول بماذا؟ بالامتناع. والامتناع قائم على اساس وحدة الشنو؟ المعنون خارجا. هذا فعل واحد في الخارج، اما ان يكون واجب واما ان يكون شنو؟ هاي الحركة الصادرة من ناهي. واضح؟ ما يصير تكون هم حرام من جهة كونها واجبة، تكون من جهة كونها صلاة، هم حرام من جهة كونها شنو؟ خلاص ما يعقل هذا، لأن هذا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال. فهو إما واجب فقط أو حرام شنو؟ فقط في مسألة الاجتماع. وإن قلنا بالجواز في تلك المسألة فلا مانع من الاجتماع، فيكون هذا المعنون منهي عنه وحراما من دون أن تسري حرمته علما للمعنون الآخر والوجود الآخر، لأن الجواز في تلك المسألة كما تقدم مبني على تعدد الوجود خارجا وعلى تعدد المعنون. واضح؟ فتدخل في تلك المسألة. هذا خلاصة ما ذكره صاحب الكفاية. فإحنا شنو تعليقنا على هذا الكلام؟ تعليق اللي نقول على هذا الكلام أن الغرض والهدف من هذا التقسيم غير واضح. شنو هذا التقسيم؟ عباد نهي عن بذات العبادة، جزء العبادة، شرطها، وصفها، الغرض، الغرض من هذا شنو؟ واضح. لأول وهلة يبدو أنهم هذا الكلام يعني ما بداعي لذكرها أصلا. ليش؟ لأنه إحنا في مسألة نهي عن ماذا نتكلم؟ مسألة نهي شنو مسألة؟ مسألة نهي أن النهي عن العباد يقتضي فسادها أو لا؟ بعبارة أخرى كما تقدم أنه هل هناك ملازمة عقلية بين النهي عن العبادة وبين فسادها أو ماكو ملازمة؟ إذن اللي يشكل الموضوع لمسألتنا هو شنو؟ هو النهي عن العبادة. هل هناك فرق في العبادة بين أن تكون صوم أو تكون قراءة في الصلاة أو تكون شرط في الصلاة أو تكون وصف شنو في الصلاة؟ ما قيدنا البحث الخصوص بحث العبادة. النهي عن العبادة أي شيء كانت العبادة، أي شيء كانت العبادة، النهي عن العبادة يقتضي فسادها أو شنو؟ فإن كان الشيء عبادة وتعلق به النهي دخل في محل الزمن، وإن لم يكن عبادة وتعلق به النهي فهو خارج شنو؟ لعدم تحقق موضوع المسألة فيه. موضوع المسألة النهي عن العبادة، كن حرزة، كن نفرغ منه. واضح؟ فإذا فرغنا عن كون هذا نهيا عن عبادة دخل في محل النزاع، من دون أن يفرق في ذلك بين أن يكون عبارة عن صوم أو عبارة عن جزء عبادة أو عبارة عن شرط في عبادة أو عبارة عن وصف عبادة، ما يهمنا هذا. المهم أن يكون متعلق النهي شنو؟ عبادة. فأنا كون نشوف أن متعلق النهي عبادة أو لا؟ إن كان عبادة دخل في محل النزاع بلا إشكال، وإن لم يكن عبادة لم يدخل في محل النزاع بلا إشكال. شو يعني نكثر الأقسام؟ مرة يتعلق بذات العبادة، مرة بجزئها، مرة بشرطها، شو الداعي لها؟ واضح اللي أقوله؟ قد يقال بأن الغرض غرض صاحب الكفاية من هذا التقسيم Thank you. بعد المنهي عنها إذا كانت جزءا أو شاقا أو وصفا لعبادة، فيقع الكلام في أن فسادها هل يقتضي فساد الكل، هل يقتضي فساد المشروط، هل يقتضي فساد المنصوف أو شنو أو لا. هذا الغرض من هذا التقسيم. الغرض من التقسيم ليس البحث عن أن النهي عن الجزء العبادة اللي هو عبادة يقتضي الفساد أو لا، وإنما البحث عن أنه هذا بعد تعلق النهي به جزء وبعد الفراغ عن فساده، هل الفساد يسري إلى الكون أو لا يسري إلى الكون؟ الشر عبادة يتعلق به النهي ولا إشكال مثلا في فساده، لكن هل فساد الشر يستلزم شنو؟ فساد المشروط أو لا؟ وصف يتعلق به الناهي، أفرض الوصف عبادة، فيقع الكلام أن فساد هذا الوصف العبادة يسري إلى الموصوف، يستلزم فساد الموصوف أو لا؟ البحث الغرض هذا، البحث عن هذه الجهة، ليس الغرض عن أصل أن النهي يقتضي الفساد أو شنو أو لا يقتضي الفساد. بعبارة أخرى، الغرض هو البحث عن سريان الفساد المفروض في الجزء والوصف والشرط إذا كان عباده، سريان الفساد من هذه الأمور علما إلى الكل أو المشروط أو شنو الموصوف. فالتقسيم الغرض منه هو هذا، هذا الذي يقال جواب واضح أعتقد أن هذه المسألة ما لها علاقة بالمسألة، شنو علاقة المسألة؟ المسألة تبحث في مقام آخر، وحاصل على المسألة هو شنو؟ هو أن فساد الشر يعبرون عنه إذا تخطر في المكاسب هجي ترى أن فساد الشر يستلزم فساد المشروط أو شنو؟ أو لا. فساد الجزء يستلزم فساد الكل أو لا. فساد الوصف يستلزم فساد الموصوف أو لا. عشان علاقة المسألة؟ مسألتنا أن النهي عن عبادة يقتضي فسادها أو لا، بعد الفراغ عن فسادها يسري هذا الفساد إلى شيء آخر أو لا، ما له علاقة بمسألتنا. هذا بحث أجنبي عن مقامنا وأجنبي عن مسألتنا، ولا معنى لطرحه في المقام. لا بد أن يكون الشيخ صاحب الكفاية عنده غرض آخر من هذا التقسيم، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.